نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة الأعراف، والتي لخص الله لنا فيها داء الأمم وأسبابه ودواعيه وعلاجه في نفس الآيات التي تليت. فأعظم داء ابتلينا به جهلنا بتاريخنا ومآلنا، البداية والنهاية. داء الأمم الذي لا يعرف أصله والذي لا يعرف مصيره، ماذا يفعل؟ هو كالمنبت عن أصله وأساسه، المنبت عن مصيره ومآله، المنبت عن ماضيه وعن مستقبله. والآية تذكرنا بهذا التاريخ، وبدأت بتاريخنا السابق لأن له ارتباط شديد جدا بالحاضر وبالمستقبل. تاريخنا أننا خلق من خلق الله، من بتتنا عن الخلق، كلنا لآدم، وخلقنا جاء مع آدم، خلق أرواحنا سبق أبداننا، فالأرواح خلقت مع آدم بعد خلق آدم بشرت، وشهدت معه هذه المشاهد. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيده وأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة، يعني نحن منهم، وأشهدهم على أنفسه. ثم تلا هذه الآيات التي بدأ بها الشيخ: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من ذريتهم؟ كل البشرية إلى قيام الساعة بما فيها نحن، لأن الله خلق الأرواح مع خلق آدم، مرورها في الأرض له وقت محدد، هذا جزء من الحياة ومرحلة من مراحل التاريخ. إذن كل الأرواح خلقت مع آدم، وأخذ معها الميثاق مع آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ما معنى ألست بربكم؟ الربوبية لها ركنان: خلق وأمر. الناس لعجزهم في الخلق سلموا لله بذلك، لكنهم في الأمر نازعوا. وفي هذا يصف الله ربوبيته فيقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لكن كما قلنا، عجزنا في الخلق جعلنا نقر، لأن من ينازع سيطالب بالخلق، مسألة بسيطة جدا. وهل للإنسان قدرة على الخلق؟ لا قدرة يقينا، لذا تحدى الله البشرية بأضعف الخلق. قال أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله كل قول الأرض لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له. فإن عجزنا عن خلق ذبابة نخلق غيرها؟ مسألة الخلق لم ن... ولذلك قال تعالى ولئن سألتم ما خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتم ما خلق السماوات والأرض ليقولون الله. مسألة الخلق يصعب النزاع فيه، لكن مسألة الأمر كلنا نزع، كل واحد يد أن يكون له أمر وجهة نظر مع أمر الله وحكمه، هذا هو الجانب الخطير. الربوبية لها ركنان، ولا تقوم عبودية العبد لربه إلا إذا سلم له بالخلق والأمر. فالله كما من علينا بنعمة الخلق والإيجاد من علينا بنعمة الهداية والإرشاد، له أمر والنهي. وفي هذا يقول تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، أي خلق كل مخلوق وسوى خلقه، والذي قدر فهدى، قدر له طريقه هدى إليه. ما من مخلوق إلا هو يسير بأمر الله، وكل الخلائق سارت بأمر الله قهرا إلا الإنسان الخير هو الجاد. ولذا ينكر علينا رب العباد أن كل الخلائق لله أسلمت قيادها، سلمت. ما من مخلوق إلا ولله سبح، إلا ابن آدم النشوز عندنا. وفي هذا يقول تعالى ولله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. جهلنا بتسبيحهم لا فيه، بل بيّن أن كل الخلائق له سجدت، وهذا من القيادة والطاعة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذا أي والله، وكثير من الناس لم يستثنى البشر، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له مكرم. بل لم يكتفي بهذا، بل بيّن أن ظلال كل الخلائق لربها سجدت. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله هم داخلون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، فالكل له سجد، والكل له سبح، والكل له قنت. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قنتون. فالكل سبح، والكل سجد، والكل قنت، والكل قد وأسلم. ولذا ينكر الله علينا كيف لا نسلم في وسط كون كل ما فيه أسلم. فيقول تعالى أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله ومنهج الله يريدون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وضح المعنى؟ إذن ندرك هذا هو يعني المبحث الأول في الآيات، أن الله أخذ علينا الميثاق ونحن في عالم الزر أرواح، وعدت هذه حياة، والروح وجدت مع آدم واستمرت في عالم الزر حتى أذن الله بمرورها، هيأ لها البدن في 4 أشهر ثم نفخ الله في الروح. النفخ هيأ البدن عبارة عن وعاء لحمل الروح. ها الله يرحمه شيخنا دكتور عيسى عبده رحمه الله رحمة الواسعة، لعل يعني أنتم شباب لا تعرفونه، هذا رجل من خيرة علمائنا في السبعينات، بل هو مؤسس علم الاقتصاد الإسلامي، أول من كتب في علم الاقتصاد الإسلامي كان دكتور عيسى عبده مع ملحوظة، هذا الرجل كان نصراني وأسلم، لكن كان فقيه وأستاذ في كل التجارة في علم الإدارة والمحاسبة، وكان فقيه فقه المال رهيب، فأخذ فقه المال وصاغه صياغة جديدة في شكل ما يسمى بعلم الاقتصاد، وده تخصصه. فأبدع الرجل، وكل من كتب في علم الاقتصاد بعده عالة عليه، أخذ منه، بل كان أول من أسس بنك إسلامي وضع له قواعد، كان يعني استطاع أن أم عبد الناصر يدي له كلمتين كذا حلوين فوافق له أن يعمل بنك إسلامي سماه بنك ناصر الاجتماعي. أنا شخصيا سألته الدكتور عيسى، قال له قلت له ما رأيك في بنك ناصر؟ قال يا ابني إسلام إلا اسمه. الشاهد يا إخواني هذا الرجل كان له يعني محاضرة لا أنساها له لأساتذة كلية الطب في كلية الطب في جامعة عين شمس، وكان مداره حول الطب في القرآن، أعياهم في علم الطب في القرآن، ثم قال هذا الطب الذي تعرفونه. أما الطب الذي لا تعرفونه الروح وهي سر الحياة، ما منكم واحد إلا يتمنى أن يعرف سرها ولا سبيل. ما الروح؟ عجز. لماذا لم يجمع الله الروح في القرآن ولا مرة؟ هل وردت الأرواح مرة؟ ولا مرة. ها؟ لماذا لا تشمع؟ احنا بنجمع نقول الأرواح، القرآن لم يذكر كلمة الأرواح قط. احنا في توهان. الشاهد يا إخواني قال لهم ما هي الروح؟ قال لهم مش بيقول لكم الروح بالضبط علاقة الروح بالبدن، بعلاقة بسموها النجفة عندنا في مصر أو المسترجة في بعض البلاد، اللمض اللي واخد شكل جميل كده وتعلق في سقف البيت. قال إذا صنعنا النجفة في المصنع وأردنا تعليقها في أي مكان لابد من نقلها، هل نستطيع نقلها هكذا ولا لابد لها من غلافة تغلفها حتى تحفظها نتمكن من الاستفادة بأنوارها؟ قال ما أشبه الروح بالنجفة والجسد بالكرتونة. النجفة وجدت مع آدم، ولما يأذن الله بمرورها ونقلها إلى عالم من عالم التاريخ الماضي إلى المستقبل لابد من نقل. مرحلة النقل هذه يهيئ لها الكرتونة. يبقى الجسد عبارة عن إيه؟ الكرتونة، ها؟ توضع فيها النجفة ثم تحاط بالفل بالقش بالعفش. وضحت؟ كل ده زاد البدن. ما قيمة الكرتونة أثناء النقل لو هشمت فيها النجفة؟ صار لها قيمة؟ مصيرها فين؟ في الزبالة، في نار جهنم. وضحت؟ فإن سلمت النجفة حتى لو هشمت الكرتونة هل يضيرها شيء؟ أبد. فالعبرة بسلامة الروح، إن سلمت سلم صاحبها. لذا عد الرب من أحيا روحه حيا في الدنيا وفي الآخر، ومن ماتت روحه في بدنه وكان همه علف بدنه وحده عده الله في عداد الموتى وإن كان في صوت الأحياء. نجفة كرتونة جميلة وفي داخلها نجفة مهشمة، جسم وطوله عرض وظاهره الحياة وحقيقته الموت. لذا وصف الله طائفا بشري بهذا فقال أموات غير أحياء وما يشعرون أن بعثوا. أما الأول فسماهم ربنا أحياء، فهم أحياء. من أحيا الله نجفته، من أحيا الله روحه في بدنه فهو الحي عند الله في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا فقال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات اللي سبق خرج منها. هؤلاء هم الأحياء، هم الأحياء. ولذا يقول تعالى وما يستوي الأموات والأحياء، لا يستوي هذا بذلك أبدا أبدا. بل حتى لو مات وإن مات بدنه فالروح لا تموت، البدن يموت. طب والروح؟ إلى بريها تصعد. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الذي يموت فينا البدن فقط مش الروح. ولذا نهانا الله أن نسمي صاحب الروح الحية حتى لو مات أن نسميه ميت. فقال ولا تقولوا، القول نفسه، لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عدم شعورنا بما هو عليه لا ينفيه، ندرك هذه الحقيقة. إذن هذه الروح ودي سر الحياة، أذن الله بمرورها فينا والبدن لينقلها مرحلة عمرنا لتصعد من عالم الأزل إلى عالم الأبد إلى عالم آخر إلى حياة جديدة تماما. قال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت انفصال الروح عن البدن وما نحن بالمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونميتكم ألا وننشئكم. فسمى لحظة خروج الروح من البدن نشأة، مش موت، احنا بنسميها موت، ربنا سميها ايه؟ قال وننشئكم، ولذا عطف بالواو، فهذه تسمى نشأة ثانية. ليه؟ لأننا لنا ثلاث نشآت. نشأة أولى لحظة التحام الروح بالبدن وأنت في بطن أمك، تنتهي بانفصال الروح عن الروح البدن وتبدأ النشأة الثانية، ثم يلتقي الاثنان يوم القيامة وتسمى النشأة الآخرة. يبقى لنا كم نشأة؟ وإحنا بنقرأ القرآن والقرآن نص عليها الثلاثة. قال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، قل وننشئكم فيما لا تعلمون، سماها النشأة الثانية. ثم برهن عليها بالأولى فقال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا. ثم عرج في على الثالثة حين قال: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. هنا عطف بالواو قال وننشئكم، وهناك عطف بثم. الواو تفيد المعية، وثم تفيد العطف مع التراخي بعد سنين. لذا قال عند النشأة الآخرة: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. أما النشأة في الدنيا فعطف لها بالواو لالتحامها بلحظة الموت ورفع وفكاك الروح البدن. وصل معنا ده؟ ولذلك بين كل نشأة ونشأة رجعة، ما بين النشأة الأولى وهي التحام البدن الروح بالبدن، وبين النشأة الثانية في رجعة. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الابتلاء فين؟ في الدنيا. قال وإلينا ترجعون. وإلينا ولا ثم إلينا؟ وإلينا بالواو. ركزوا الحروف يا إخوانا، علم في القرآن من أخطر العلوم، اسمه علم استعمالات الحروف في القرآن. لماذا عطف هنا بالواو ولم يعطف ثم؟ ولماذا عطف ثم في الموضع الذي فيه ثم؟ المعنى مختلف تماما. هنا قال وإلينا ترجعون، يبقى من حياة الدنيا لحياة البرزخ قال وإلينا ترجعون، هذه تسمى الرجعة الأولى. أما الرجعة الثانية فمن حياة البرزخ إلى النشأة الآخرة. وفي هذا يقول تعالى أيضا في آية أخرى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يبقى لما قال وإلينا ترجعون عانت النشأة الأولى، ولما قال ثم إلينا ترجعون عانت النشأة الآخرة. ولذلك هتلاقي آيات القرآن متناغمة تناغم عجيب جدا جدا على هذا النحو. في المرأة الأولى سنعلم أشياء لم نكن نعلمها، وفي الآخرة سنعلم أشياء جديدة تماما لم نكن نعلمها لا في الأولى ولا قبل الأولى. ولذا يقول تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. فين؟ عند الموت. ثم كلا سوف تعلمون عند البعث. فمن عطف الأمر عم ثم عما تساءلون عن بالعظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. يبقى العلم الأول غير الثاني تماما. القرآن متناغم تناغم عجيب جدا جدا في الربط بين الآيات إذا فهمناه. واضح المعنى ده؟ كل دي معاني الناس عنها في غفلة. فالآيات ذكرت العلة: جهلنا بتاريخنا وجهلنا بمستقبلنا. وذلك ربطت بين التاريخ والمستقبل، بين الماضي والحاضر. قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إحنا لم نقرأ التاريخ ولم نعرف التاريخ. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ثم ذكر أن الجهل بهذا التاريخ واقع في أسوأ الجرائم، فجاءنا بأسوأ جريمة ترتكب. إيه أسوأ الجريمة دي؟ أن تعلم الحق وبعد علمك تفعل بغيره. ولذلك رب العباد سمى بل أمرنا بالتعوذ من هذا الصنف في قولنا في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من المغضوب عليهم؟ من علموا الحق وعملوا بغيره، ولذا قدم على الضالين لخطورته. الضال الذي جهل الحق، أما المغضوب عليه من علم الحق وعمل بغيره. فجاءنا رب العباد بأنموذج لهذه النوعية، قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، علم الحق وانسلخ الحق، فأتبعه الشيطان فكان من غوين. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، لا تكافي أن ترفع أمم، لا ترفع واحد، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه تلهث، لو جريت وراء الكلب وطردته هيلهث، طب لو سبته ها وصلت. دول محصل لم يدركوا الكلاب، شبههم رب العباد بأسوأ ما يشبه بإنسان، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. واضح؟ لأنها كذب آيات الله هيعيش يلهث، لأن لا حال يستريح معه أبدا. اللهثان ده يعني ثمرت أنه عايش مرتبك مختل الموازين غير سوي على أرض غير سوي. بل رب العباد شبهه في موضع آخر فقال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. يعني مريد ها؟ ما يا مضطرب، ده كلام بسيط لكن حقيقة لما بحس فيها زهلت. الأمر المريد في اللغة الأرض الطينية الوحلة شديدة الوحلة، تخيل أرض عمقها 10 متر كلها وحلة وطينة، واحد واقف في وسطها، هل يستقيم له حال؟ ينفع يقعد يجلس؟ طب ينام؟ طب يمشي؟ طب يجري؟ طب ينط؟ حد يقدر على أمره؟ اللي هيشده غواصة معه هيوحيله معه. فشبهه رب العباد بهذه الحالة، هذا التشبيه الدقيق جدا، المقيم على أرض وحلة لا يستقيم على حال، إن جلس يلهث، إن قام يلهث، إن نام يلهث، إن تحرك يلهث، إن قفز يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا تشبيه عجيب عجيب في حاله. طب سبب الكلام ده إيه؟ نصت عليه الآيات بعدها، قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ما حصلوا الكلاب حتى والبعير، أولئك هم الغافلون. فالغفلة حملتهم على تضييع كل طاقاتهم التي بها يقوم دينهم، السمع والبصر والفؤاد. إذن أخطر قضية في حياتنا وأخطر داء تعطيل جوارحنا، ما منحنا الله البصر لنعطله ولا السمع لنضيعه ولا الفؤاد لنهمله. قال تعالى هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فسبيل عملنا كله مبني على هذه الثلاثة، إن ضيعناها ضعنا، ولذلك أصحاب النار في النار لا يظهروا علة ولا داء يشكون الله منه وبسببه هلكوا إلا هذه العلة وهذا الداء. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير، ما كنا في أصحاب السير. الذي عطل هذه الجوارح لن لو تلي عليه الوحي كله وهي عنده معطلة يستفيد بشيء؟ ولذا قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، اللي وصل هذه المرحلة اللي يحكمه هواه مزاجه، لا عقل ولا حق ولا دين ولا خير ولا حكمة أبدا، كل ده لا يسمعه ولا يراه ولا يعقله أصلا. ولذا يقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أنت الذي تكره الطاعة، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن تضييع طاقاتنا وخاصة السمع والبصر والفؤاد كارثة من أكبر الكوارث وداء البشرية في مر التاريخ كله، وسر غضب الرب على العباد كيف منحنا الله هذه القوة الرهيبة جدا ونعطلها جميعا لا نستفيد بشيء منها. وضحت؟ طيب باختصار شديد عشان هنقطلنا، العلاج، العلاج ذكر أربعة أدوية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لو عرف اسم واحد من أسماء الحسنى وتتبعه وتضرع إلى الله به لغير الله حاله. من أقوى العلاجات تعظيم الرب وتوقيره، والرب من كرمه وحلمه أن من دعاه لم يرد دعاءه. هتدعوه بإيش من أسمائه؟ هتتضرع إليه، هتلجأ إليه. أنت فتحت لنفسك أعظم باب إعانة وأعظم باب توفيق. كم منا فتح الله له الباب وأغلقه على نفسه؟ ها؟ ولذا جعل الله الدعاء فريضة على المسلمين، فريضة، لأن ده باب من أعظم أبواب العلاج لدل جل أمراضنا. اللي يعييك في دائك إن فزعت إلى ربك وجدت عنده الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. وضحت؟ والمرض ده مش ما احنا كلنا بنصرف على المرض البدني، عنده إسهال ولا أمسك هو ده المرض. طب والمرض النفسي مش مرض؟ والردة والكفر مش مرض؟ وتعطيل الجوارح مش مرض؟ كل هذه علاجها في الوحي، بل هي الأخطر وهي الأشد، أمراض القلوب وأحوالها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعدد أمراض القلوب تفوق عدد أمراض البدن مجتمعة. احصر كل أمراض البدن، أمراض العين، أمراض الأذن، أمراض الأنف، أمراض المعدة، أمراض، لو حصرنا كل أمراض البدن أمراض القلب تفوقها عددا وقوة. كل دي أمراض، وعلاجها بالكامل في القرآن من ألفها ليائها. مش أمراض القلوب بس، أمراض الصدور. القلوب دي حصرناها، القلب في الصدر لوحده لا، مع ست قوة أخرى، الروح وسرها في القلوب، هذه قوتين، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى، خمسة قوة. كل هذه لها أمراض وعلاجها في حرب العباد. البشرية من آدم إلى يومنا هذا تجهل هذه. ها؟ طيب حد أنتوا يعني نطق الإنجليزي، حد يعرف يميز بين الخمسة دول في اللغة الإنجليزية؟ الجدع يجيب لأسماء الخمسة دول، الفرق بين الروح وبين السبعة، بين الروح والقلب والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى. سلامات، لأنها غير موجودة أصلا في اللغة. هيجيبهم فيه الاسم، لا يوجد بدون مسمى، لا يوجد اسم بدون مسمى. يعني قبل اختراع التليفون المحمول كان عندنا اسم محمول، لما اخترعناه قلنا نحط عليه اسم، ولا بعد اختراعه بحثنا عن اسم. وضحت؟ ما فيش مسمى، ما فيش اسم يوجد بدون مسمى. بل يحضرني طرفة، أحد علماء التابعين كان حريص جدا على إحياء الكلمات اللغوية التي أمتها الناس، فكان كل يوم يأتي للناس بكلمات يعني اندثرت ويحاول أن يحييها، يحدث الناس بها عشان الناس يسألوه ويشرح له. كان عنده غلام أعياه كل يوم يحدثه بكلمات الولد مش فاهم منها حاجة، لغاية ما عقد العزم أن يعمل في حركة كده يهزه. فصبحت يوم قال له: يا غلام. قال له: نعم سيدي. قال له: أصقعة العتاريف؟ الولد لا فهم أصقعة ولا فهم العتاريف. فألف كلمة، قال له: زقفيلا. الرجل مولع بالكلمات العربية الغريبة، يا سلام، فرح غلام وهيشارك بقى يبحث معاه. قال: يا غلام، وما زقفيلا؟ قال: لن أخبرك عن معنى زقفيلم حتى تخبرني عن معنى سقط عتريف. قال: هذه بتلك؟ قال: هذه بتلك. قال: أصقعت العتريف، أي أصاحت الديكة، أصقعت أصاحت، والعتريف جمع عتريف، العتريف الديك، أصقعت العتريف أي أصاحت الديكة. طب زقفيلم؟ قال له: زقفيلم أي لم تصح الديكة. ما كلمهاش معنى، حطها على أي حاجة. وضحت؟ إذن لا يوجد اسم بدون مسمى، وضحت القاعدة دي؟ فعدم وجود هذه الأسماء عند لغات الناس يدلك على جهل الناس بها أصلا، غير موجودة عندهم ولا خطر بالهم حتى، ولا فكروا في إيجاد اسم لها، لأن المسمى غير موجود أصلا عندهم، يجهلونه. ولولا أن الله نص عليها في القرآن ما عرفتها البشرية. فإذا كنا نجهل اسمها أصلا، نعرف وصفها، نعرف كيف نتعامل معها. رب العباد ينص في القرآن على أن لما في الصدور قوة، وليست قوة واحدة، قوة. ومحل اختبار الله، ومحل امتحان الله، ومحل ابتلاء الله. قال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم. إيه اللي ابتلى في الصدور؟ العضلات والضلوع؟ سلامات. سمعتوا الآية ما سمعتوهاش؟ ها؟ كم مرة سمعتوا الآية؟ وليبتلي الله ما في صدوركم. يبقى الابتلاء للقوة التي في الصدر. يبقى إذن هناك ابتلاء للروح، للنفس، للبال، للقلب، للعاطفة، للفطر، الهوى، كل ذي محل ابتلاء. ثم فرق فجعل الابتلاء لما في الصدور، قال: وليمحص ما في قلوبكم. بقيت الآية: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء للصدور، لطاقة الصدور، والتمحيص الكل بس. مش موضع، في موضع. وفي أخرى قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام. إيه اللي بيشرح في الصدر؟ العضلات والضلوع برضو؟ سلامات. وهذه كثيرة: ألم نشرح لك صدرك، وغيرها. ها؟ أفمن شرح الله صدره، أي قوى صدره للإيمان، أفمن شرح صدر الإسلام فهو على نور من ربه. ثم عقب قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فجعل الشرح للصدور والقساوة للقلوب. إذن هذه القوة من يعلمها؟ لا يعلمها إلا الله. من يملك أن يعرفنا داءها وعلاجها إلا الله؟ وصلت؟ ودي من أخطر القضايا إخواني التي من الله بها على الأمة، من علمه الذي يعد في حقنا علم غيب. فما في الصدور في حقنا غيب، ورب العباد نص أنه لا يعلم غيره. فيقول تعالى: إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ إن لم يعلم هو خلقه فمن يعلم؟ ولذلك تجد هذا النص كثير في القرآن: إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. ليه؟ ليعرفنا أن ما في الصدور لا يعلمه غيره، ولا يملك علاجه سواه. فكيف نقوم ونحن نجهله؟ وصل معنا؟ بل ينص حتى لا أطيل عليكم صراحة على أن كل أدوية وسبل الشفاء لما في الصدور موجود في القرآن، وجهلنا به لا ينفيه، لأن العليم بما في الصدور هو العليم بما في القرآن، وهو الذي نص على الأمرين معا. فقال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب من؟ البشرية، من آدم إلى قيام الساعة، كل البشرية. يا أيها الناس قد جاءتكم، وركزوا معي، ركزوا معي، قد جاءتكم، بكاف الخطاب من الجمع، موعظة من ربكم، أيضا بكاف الخطاب من الجمع، وشفاء، قال لما في الصدور. ما هذا الحرف؟ كما يقول علماء الأصول البيضاوي المشاطبي وغيرهم، يقول: ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدور. نلحظ ملحظ عجيب جدا في الآية. كم متوقع أن يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في إيه؟ صدوركم. طب لماذا عدل؟ لم يقل وشفاء لما في صدوركم، بل وشفاء لما في الصدور.
هي نفسها في كل الصدور. إيه؟ هي واحدة في كل الصدور، هي نفس
لا، لأن القرآن ما جاء لإصلاح البشرية وحدها، بل جاء لإصلاح كل الخلق. فكل خلق خلقه الله له صدور فيه قوى خفية لا يعلمها غيره، علاجها في كتابه. وضحت؟ يبقى علاج ما في صدور الإنس، علاج ما في صدور الجن، علاج ما في صدور الملائكة، علاج ما في صدور ما نعلم وما لا نعلم من خلق الله أوجده الله في كتابه، سماهم ربنا كلهم العالمين. ولذلك القرآن جاء العالمين ليؤتي العالم واحد، تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون إيه؟ للعالمين نذير. بل نص على صدور العالمين فقال: أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ قضية أكبر منا بكثير، أكبر منا بكثير. إذا ما من داء في صدورنا إلا وفي القرآن دواؤه، علمه من علمه وجهله من جهل من جهله، جهلنا به لا ينفيه، لأن العليم بقرآنه نص عليه. أأنتم أعلم أم الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذا ندرك هذه المعاني الخطيرة يا إخواني، معرفة أسماء الله أول سبيل لإخراج هذه الأمراض من الصدور. هتتعلق باللطيف تنجو، تتعلق بالرحمن تنجو، تتعلق بالكريم تنجو، بس تتعلق تعلق الموقن الذي يعلم عظمة هذا الاسم وكماله وأن الله ليس كمثله شيء. تعلقت بالاسم وتضرعت به وتذرعت به، خلاص ده مفتاح من أعظم مفاتيح الآلات. المفتاح الثاني حتى لا أطيل، الآلات فيها تفصيل كثير لكن أختصر جدا. المفتاح الثاني في الآلات قال أول ما تفكروا شغل دماغك، ما بصاحبهم من جن اللي جاءنا بهذا الوحي مجنون. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها سجلت، كلماته كلمة كلمة كلها كتبت، السنة جمعت كل كلامه وكل أفعاله وكل أحواله وكل إقراراته، هل تجد على شيء منها مأخذ؟ طب يا أخوانا، إنسان عاش 23 عام منذ بعث إلى أن لقي رب، والناس ينتظرون له ذلة، وخاصة أنه يوم دعا إلى الله لم يكن في أرض الله موحد غيره، فهو جاي ضد كل البشرية، أعداؤه يترقب له ذل في كلمة في فعلة في هفوة في إقرار لشيء رآه أو سمعه في حال من أحواله، هل وجدوا عليه شيء من ذلك؟ ها؟ من منا لم يذل لسانه؟ من منا لم يذل في أفعاله؟ من منا لم يذل في أحواله؟ من منا لم يجن في إقراراته؟ لكن كل هذا يسجل عليه ويراقب فيه ويتابع فيه، كلمة كلمة، فعلة فعلة، حركة حركة، ولا يؤخذ عليهم، وكل هذا سجل موجود في السنة، والسنة مكتوبة، والصحابة نقلوها لنا تفصيلا، لو همس نقلوا الهمس، لو لمس نقلوا اللمس، لو لفظ نقلوا اللفظ. هل تجد عليه مأخذ؟ الله، ما فيش فكرة خالص. طب واحد يوفق هذا التوفيق كله مجنون؟ ها؟ هو كسائر الناس؟ التدبر في السنة، البحث في السنة أحد أسباب الأدوية، بل من أعظم العلاجات التي من الله بها على البشرية وجهلتها. كما أن القرآن علاج وشفاء لما في الصدور، السنة شفاء لما في الصدور، والنبي نص على هذا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله سنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه، وسمى ربنا كل صادر عنه بالحكمة، فقال تعالى نساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إيه الحكمة؟ السنة، بل عدها الله منا على كل بشرية، فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إيه اللي علمهن مع الكتاب؟ السنة. السنة دي التطبيق، العمل الحي للقرآن، كيف نعيشه، كيف ننفذه، كيف نؤديه، هو ده السنة. مش بمزاجي أفهم ولا بمزاجي أنفذ. سيد الخلق أعلم الخلق بما نزل، وأقدر الخلق على تنفيذ ما نزل ونفذ بالفعل، وهذا تنفيذه أقرب الناس إليه وألصقهم به. سيدة عائشة زوجه سئلت عن خلقه، قال كان خلق القرآن، قالت كان خلق القرآن، القرآن حي يمشي، يمشي يتحرك. إذن أقواله وأفعاله وأحواله هي التطبيق، العمل الحي للقرآن. الذي لا يعرف سنته يفهم القرآن؟ يستطيع أن يقيم القرآن؟ ولذلك كارثة كبيرة جدا. كم واحد فين فكر يقرا السنة؟ السلف كانوا يتلوها كما تلو القرآن، يقرأوها سرد كما يقرأ القرآن كل يوم كل يوم، فهي تضيف لهم وتحيي قلوبهم وتحيي أمراضهم كما يحييها القرآن لغاية عصر حديث. أنا أذكر أن الملك فاروق عندنا في مصر كان إذا حدثت حرب يجمع علماء الأزهر ليتلو البخاري، كانت سنة وعادة عند الناس. كم واحد فينا أن يقرأ السنة وكلنا محتفظين بكتب السنة في الجوال في المحمول، نفتح كل المواقع إلا مواقع السنة، نشوف كل الفيديوهات إلا السنة. فإن كيف نلقى الله غدا؟ كيف نلقى رسول الله غدا؟ ولذلك الآية التي أبكت النبي إبكاء شديد، بكاء شديد، كانت هذه الآية خاصة بهذا الموضوع. قال تعالى لا إله الله، بس الآية نفسها قبل أن أتلوها لها موقف. يقول عبد المسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما يا ابن مسعود أتلى على القرآن؟ قال رسول الله أتلو عليك وعليك أنسا؟ قال أحب سمعه من غيري. قال فتلوت عليه صدر سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتم الله حديثا. يقول ابن مسعود فإذا النبي يقول حسبك حسبك حسبك، فنظرت إليه فوجدت دموع النبي قد أغرقت لحيته الشريفة. سنسأل والنبي ساقف يحاججنا بلغتكم سنتي ماذا فعلتم فيها؟ هنقول له ايه؟ بل رب العباد وعد برفع العذاب في وجودها، فقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. يقول الامام القرطبي وانت فيهم في حال حياتك بنفسك وشخصك وبعد مماتك بهديك وسنتك، بهديك وسنتك. إنسان أحيى سنة رسول الله ربنا يعذبه، يعذبه بلاء السنة، وهو الذي أمرنا بطاعته فقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، اللي جرالنا وقال أطيع الله أطيع الرسول. يا إخواني نفطن، كارثة كبيرة جدا أن نجهل السنة، كارثة كبيرة جدا ألا نقيم السنة، كارثة كبيرة جدا ألا نصبغ حياتنا بمرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين درس للسنة يا إخواننا هيزهل لأني خواطر تخطر ببالك حتى تجدها في السنة، لكن لجهلنا عجهلناها وابتعدنا عنها. الأعراب البسيط في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لما درس سنة رسول الله جاء لابن مسعود لابن عباس وقال ابن عباس رسولكم لم يدع شيئا إلا وقال فيه حتى الخراء حتى دخول دورة المياه. قال نعم رسولنا لم يدع شيئا إلا قال فيه حتى الذي ذكرت. علمنا ألا نستقبل قبلة ولا نستدبرها وألا نستجمع عصر ولا برأس، وضع قواعد كل الأدب والأحوال. والله يا إخواني أحيانا تخطر بين الإنسان خطرات أجدها في السنة، يعني لسه من فترة قريبة خطرت بالي خطر عجيب جدا. الله يعني مع كبر السن الأسنان تفلجت فبتحجز أحيانا بعض الفضلات، أحيانا اللسان يحركها وأحيانا عايز أسلك الله، فعدت والطلاة ما وردش حاجة في دي. بقرأ أجد نص في حديث أبو داود، سنة أبو داود النبي يقول ما أخرجه لسانك فبلعه لك بلعه وما أخرجته بالخلة عليك خزف. قلت حتى هذه إحنا جهلة، وجهلنا مطبق، وجهلنا مطبق. على الأقل نبدأ يضع كل واحد فينا نفسه ورد يومي في السنة كما له ورد قرآني. ابدأوا كتاب زيارة الصالحين قرأوه كل يوم، لازم لك ورد تقرأ كم صفحة 5 10 20، انت نفسك هتجد حياتك كل يوم تتغير. فكما أن القرآن يحيي القلوب ويعالج الأمراض، السنة تحيي القلوب وتعالج الأمراض. لذا بدأ الله بالسنتين ولله الأسماء الحسنى، ثم قال أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. وضحت؟ يبقى سبيل العلاج النظر في كتاب ربنا، النظر في سنة نبينا. وصلت؟ العلاج الثالث النظر في كون الله المبثوث المنظور. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أي مخلوق ربنا خلقه لو تدبرت فيه ستوقن أن خالقه الله، وستوقن بعظمة الله وجلال الله وجمال الله وكمال الله. فرب العباد ما خلق خلق إلا أبدع في خلقه. قال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه. وصلت؟ يبقى دي العلاج الثالث. أنا خلاص الوقت انتهى، فأنا زي بعضه هضغمكم حقكم في الأخيرة دي، لكن ربنا يكرم الأيام الجاية حاول توسع معك شوية. وضحت؟ التفكر في كل ما خلق الخالق. الأمر الرابع اليقين بالمصير. قال وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. إحنا بقلنا كام؟ عشنا كام وهنعيش كام؟ باختصار شديد رايحين فين؟ دي جاءت سؤال في القرآن. قال تعالى فأين تذهبون؟ كلمتي فأين تذهبون؟ رايحين فين؟ ها؟ شفت حد راح في غير السكة دي؟ ها؟ حد ما ماتش؟ أفلت؟ هرب من الموت؟ فك من الموت؟ هتقول لي عظيم ولا كبير ولا سلطان ولا ملك؟ كله راح فين؟ كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الحمد لله الذي قصم بالموت ظهور الجبابرة وقطع به أعناق الفراعنة وقصر به قصور القياصرة وقصر به أمال القياصرة وكسر به قصور الأكاسرة فأصبحوا الآن جميعا في الحافرة. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ راحوا فيه. وكما قال الشاعر يعني مر على القبور يسأل أهلها أين المعز وأين المحتقر؟ تساووا جميعا ومات الخبر. ومات الخبر. رب العباد يعرج على هذه الموعظة البليغة فيقول وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم يؤمنوا الآن فمتى؟ بعد الموت؟ ماذا ننتظر؟ أن يباغتنا الموت وما قدمنا له شيء فنأتي الله ما سمعنا ولا أنظرنا ولا عقلنا ولا لجارحة من جوارحنا استعملنا ثم نرجو من الله عفوه ونرجو من الله رضوانه؟ يا إخواني هذه كارثة كبيرة جدا، فلنراجع أنفسنا. أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر اليوم حول هذه الآيات. الشيخ دافع عن هذا دافعا، لكن يلا الحمد لله.
عندي سؤال جزاك الله خير، بس قبل السؤال رأيت إعجازا علميا في الحديث اللي ذكرته واللي أول مرة أسمع فيه في صحيح أبو داود اللي هي عن لأنه تخصص طبيب أسنان، فالأكل الذي تلتقطه بلسانك يكون حديث عهد بفمك وسهل أن تلتقطه بلسانك وبالتالي هو صحي. الأكل الذي تخرجه بعود أو بسلك يكون قد قدم يعني قد التصق بين الأسنان.
ده ممكن يكون تعفن وبقى حالته حالة يا مولانا يكون مكروبات الحشرة.
إخراجه أولى وهذا إعجاز ما شاء الله طيب يعني ما شاء الله تبارك الله. فإخراجه أولى لأنه يكون قد التصق بالبكتيريا والإفرازات.
نعم.
للمعلومة السؤال أن أبنائنا في هذه البلاد يسألون في قضية الخلق كثيرا. فنجيبهم بأنه تم المسح على ظهر آدم عليه السلام وتعرفنا على الله في أيام وقت الذر. فالسؤال يأتي وسؤال قد يبدو غريبا أنه هل استشارنا الله بأن يخلقنا من أو أن لا يخلقنا أم أجبرنا على الوجود أصلا؟ فما نجيب أبناءنا بناء على حديث مسح الظهر لسيدنا آدم عليه السلام؟
أليس الخالق؟ فهل يخير هو في خلقه أو يخير هو خلقه؟ قال تعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار. فقضية الخلق اختيار محض من الله لنا، هو الذي خلقنا وأعطانا من نعمه ما لا سبيل لنا لعده. قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال وما بكم من نعمة فمن الله. فأعطانا من النعم ومن الإمكانيات ما يكفينا. قضية سؤاله لنا هذا حقه. أنت نفسك سامحني يعني، لو خلفت ولد أنجبته وأنفقت عليه وربيته، من حقك أن يسمع كلامك مش حقك؟ ها؟ ولا ينفع عنه هذا الحق؟ طيب إيه دور الأب مع الابن؟ حمله خف وضعه شهوة. طب ودور الأم؟ حملته كرها وضعته كرها. وحقهم الطاعة إن كان هذا حق لمن حملك خف وضعك شهوة، ألا يكون حق لمن خلقك من لا شيء فجعل منك شيء؟ فهل ينازع الرب في هذا الحق؟ أنت عبد، طلعت ولا نزلت عبد، مش أنت لوحدك، كل من خلق الله خلقه لعبوديته، حتى الملائكة اللي هم مخلوقون من النور ولا يعصون الله قط، كلهم عبيد. قال تعالى لن يستنكف المسيح، اللي هو جاء من نفخة مباشرة ومن غير أب، قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، محدش هيفلت. بل قال تعالى في نص آخر إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ولازم نقر نحن عبيد، وانت عبد، عبد لمن؟ عبد اللي أكرم الأكرمين، تبقى عبد له ويسيبك؟ ولا مسك كرمه ومسك فضله وتمسك رحمته، انت اللي كان ربحان. طب مش عايز تبقى عبد الله، هتبقى عبد مين؟ لشهوتك. طب ايهما اولى، نفسك ولا ربك؟ عبد للسلطان، عبد للقبيله، ايهما اولى؟ شيخ القبيله رب العالمين، نفسك ولا رب العالمين؟ وديك شايفه، شئت ام ابيت انت عبد، لان في مواقف ليس لك فيها خيار. أقول ليس لك فيه خيار. أكفر الخلق عند الضائقة لن يجد من يقوده إلا رب، لا بابا ولا ماما. ورب لم يتمثل هذا، قال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرح بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيطوا بهم. ظنوا إن جاءت بعدها أن المشددة عن التيقن الذي ليس معنا في القرآن، ظن وحسب وخالب يسموه أفعال الشك. فإن جانت وليس بعدها آن التوكيدية عنت الشك، وتظنون بالله الظنون إن الظن لا يغني من حق شيء. لكن ظن إن جاءت بعدها آن المخففة ترتقي لمرحلة غلبة الظن، فإن جاءت بعدها آن المشددة عنت اليقين. يبقى ظن أن لن يحور جاءت مخففة، يبقى غلبت الظن، غلب على ظني ألا أرجع. لكن هنا جاءت مشددة وظنوا أنهم، أي أيقنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مع كفرهم مخلصين له الدين، ما فيش غيرك ولا ينقذنا غيرك. ليه؟ لما يغرق في البحر هيقول إيه؟ يا بابا ما فيش بابا، يا ماما، يا تيتا، سلامات. يقول تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وانت على البر تجري وتقول يا بابا يا ماما يا دكتور الحق لي يا حبيبي، ها يا رئيس يا باشا. طيب وفي البحر ولا واحد من دون موجود. لذا قال ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجهم البر أعرض. طب أعرض هتفلت؟ ما أفأمنتم أن يخسف فيكم جاء البر؟ أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فرس على إخواص الفريق فيغرقكم؟ هتفلت منه زي الملك ملكه والتدبير تديره، ها؟ وزي ما قالوا سلم لنا إيه؟ تسلم، سلم تسلم، ها؟ هأطرف معكم طرفة قبل ما أختم بيها. كنا في رحلة في أمريكا، فمسجد مساجد إخوة في مدينة نيويورك، وما شاء الله يعني الإخوة كانوا أقوي جدا ما شاء الله، فخذوا منطقة بحالها كل بيت يفرغ يدخلوا المسلمين لغاية ما الحي كله بتاعهم، وما شاء الله اشتغلوا على السجن. ف في دعوة المساجين حتى أسلم من ضمنهم أخ كان ما شاء الله كابتن سلة، كان طوله 2.5 متر وعرض 90 سنتي. فجاي حضر الدرس أول ما خرج من السجن ده فرحان وسمع الحديث عيناه لا تمسه من النار، والراجل إيه قاعد عيط وقال انتوا عملوا حراسة، فادوا له حراسة على مطعم بنزة وبيت الليل كله يلف حول المطعم ومسدس في جيبه، فحرامي تعس داخل على المطعم راح في ثواني شيطه بسلوت مشط رجل جابه في الأرض دوك هنام في الأرض وراح نام عليه هو. طبعا بارك عليه هجمه بالشكل ده دوكه كان بيموت تحت وحاطين مسدس في راسه. بعدين هو سمع كم قصة في السير فقال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك المرتفع، دوكه بيموت تحت أسلم إزاي؟ قال له أقول أشهد أن لا إله إلا الله مش أنا محمد رسول الله، هو بارك عليه فوق فدوكه تحت قال أشهد أن لا إله إلا الله مش أنا محمد رسول الله، راح حط مسدس في جيبه أخوي وحبيبي تعال حجاج خده وأسلم وحسن إسلامه. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. فأسلم تسلم. ما يدرك